بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا من المقدمة، اليوم نبدأ في فصل فضل القرب من الله تبارك وتعالى. طبعا بداية ينبغي علينا أن نعلم أنه ليس بين الله وبين خلقه مسافات، وإنما القرب من الله هو قرب إكرام وتفضل وإحسان، قرب شعور القلب بأنس الصلة بالله تبارك وتعالى. والقرب غاية السالكين، والقرب من الله من أعلى مراتب المقربين عند الله عز وجل. لذلك سنتعرف الآن على فضل هذا المقام عند الله تبارك وتعالى.
نعم. مقام القرب وفضله. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون.
يعني هؤلاء السابقون، عندما أراد الله أن يثني عليهم ماذا قال؟ أولئك المقربون. أولئك المقربون بيّن فيها أن أعظم فضل ناله هؤلاء السابقون عند الله هو القرب من الله تبارك وتعالى.
وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقال تعالى: واسجد واقترب.
طبعا هذه إخواننا آية تدل على أن السجود مفتاح القرب من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
ولنعلم أن أشرف المقامات المقصودة بالذات هو مقام القرب من حضرة الرب جل وعلا ذي الجلال والإكرام والطول والإنعام.
ومتى يحصل الإنسان هذه الغاية؟ عندما يعرف قيمتها أولا، وعندما يجتهد في طلبها ثانيا، ثم بعد ذلك يوفقه الله عز وجل للوصول إليها. إذن البداية أن تعرف قدر هذا المقام، أن تتشوف إليه وأن تحرص عليه، أن تشعر أنك قريب من الله تبارك وتعالى. إخوتي الأكارم، لسوء حظنا نحن اليوم عندما نتكلم عن هذه المقامات الشريفة، ربما نحتاج إلى ضرب الأمثلة في حياتنا العاجلة. يعني أنت عندما تكون قريبا من إنسان له مكانة، كم تشعر بالفخر والعظمة؟ عندما تكون قريبا مما تحب، ممن تحب، كم تشعر بالسرور واللذة وما شابه ذلك؟ طيب، الله تبارك وتعالى هو العظيم، هو الغني، هو الملك، هو الخالق لكل شيء، هو الكامل، هو المحبوب الأول. لذلك حقيقة القرب الحقيقي ينبغي أن يكون غايتنا في حياتنا كلها إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله.
والقرب هو على مراتب متفاوتة ومتعددة حسب رتبة المقرب.
سبحان الله.
ومن ثم وصف الله تعالى ملائكته تشريفا لهم فقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون.
هنا الشاهد: ولا الملائكة المقربون. طب عندنا نبي مقرب ورسول مقرب وملك وملك مقرب وولي مقرب، لكن القرب يتفاوت بحسب الدرجات، فقرب الأنبياء والرسل فوق قرب الأولياء. لذلك أيها الإخوة، كما أن المراتب في الإقبال على الله متفاوتة، ومن أعلاها القرب من الله، كذلك القرب من الله درجات بحسب حال الواصلين إلى الله عز وجل ومراتبهم عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن كل مقرب يتلذذ ويتذوق من جمال وأنس هذا القرب بقدر درجته، فكلما كانت درجته في القرب أعلى كان تذوقه لجمال هذا القرب أكثر.
ووصف الله تعالى أنبياءه ورسله المكرمين تفضيلا وتشريفا لهم، فقال في عيسى بن مريم عليهما السلام: اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
سبحان الله، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذن هذه من صفات سيدنا عيسى. نلاحظ أن الملائكة وصفوا بالقرب، وسيدنا عيسى وصف بالقرب، وكذلك السابقون وصفوا أيضا بالقرب،
أي من الأنبياء والمرسلين المقربين قرب النبوة والرسالة. وإن أقرب المقربين وإمام المتقربين من الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هو إيش؟ إمام المقربين، نعم، وسيد المتقربين، كلمتان مقرب ومتقرب. المقرب هو الذي امتن الله عليه بمقام القرب فضلا من الله تبارك وتعالى، والمتقرب هو الذي يمارس أسباب القرب ويسعى إلى ذلك بحسب جهده وبالأسباب التي بين يديه، مع أن مقام القرب محض فضل من الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. فالمقربون يتقربون بأسباب العبادات والطاعات، ثم الله عز وجل يمن عليهم بمقام القرب الشريف العظيم الكريم.
صاحب مقام الوسيلة التي هي أفضل المنازل وأعلاها وأرفع المراتب وأسماها، وجميع المنازل والمراتب فهي دونها. ووصف الله تعالى بالقرب خاصة عباده.
ولا شك إخوتي الأكارم أن مقام الوسيلة التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام هي مقام شريف كريم، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو مقام له الفضل في نفسه. احنا عم نحكي عن شيء آخر، هو القرب من الله تبارك وتعالى بغض النظر عن مكانته في الجنة. الوسيلة مكان في الجنة، أما القرب من الله عز وجل حالة خاصة ليس لها علاقة بنوع المكان.
ووصف الله تعالى بالقرب خاصة عباده فقال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وبين أن كمل عباده وخواصهم الذين يبذلون جهودهم ويحرصون كل الحرص على مقام القرب ويتسارعون أيهم أقرب، فقال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كما بين سبحانه أن مقام القرب الخاص يكون به الشرف الأكبر، شرف الملأ الأعلى والأدنى، فقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وإن مقام القرب الخاص يعطى صاحبه مرتبة الشهود والشهادة على من دونه. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون.
يعني يشهد عليه المقربون. إذا من أول ثمرات مقام القرب عند الله عز وجل أن الإنسان المقرب يصير شاهدا على غيره، شاهدا للحقائق وشاهدا على غيره.
وقد جاء في الحديث القدسي عن رب العزة ما فيه تنشيط الهمم وتقوية العزائم نحو التقرب إلى الله تعالى، وأن من تقرب إليه سبحانه فإن الله تعالى يتقرب إليه ضعف ما تقرب العبد إليه، لأنه سبحانه يحب من عبده أن يتقرب إليه حتى يقربه. وما شرع الله تعالى العبادات والطاعات إلا ليقربهم بها إليه.
لذلك القرب محض فضل من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقرب من يشاء، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا وقال لعباده: تقربوا إلي، تقربوا إلي، يعني احرصوا على هذا القرب واعرفوا قدره واسعوا إليه من خلال طاعات وعبادات وأذكار وأوراد وترك لمعاص ومنكرات ومخالفات. فمن فعل ذلك دل على صدقه في طلب مقام القرب عند الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يطلب مقام القرب ولا يمارس هذه الأسباب فإنه ربما كان فعله يكذب قوله، ربما كان فعله يكذب قوله.
فإنها قربات تقربهم إلى الله زلفى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأن شرفهم في عبادتي وبها أدخلهم حضرتي وينعمون بقربي وحبي وجنتي.
ما شاء الله، انظروا أخوانا إلى هذه المفاهيم اللطيفة لمعاني العبادة، بها نعم أقربهم من حضرتي وبها أدخلهم جنتي، نعم
بها أدخلهم حضرتي وينعمون بقربي وحبي وجنتي.
ما شاء الله. لذلك أخوتي الأكارم، العبادة هي واجب الإنسان نحو ربه، لكن هذا الواجب أثره ونفعه ونتيجته كلها راجعة للعبد، كلها راجعة للعبد.
فالله تعالى يحب من عبده أن يتقرب إليه بعبادته ليقربه الله إليه، ويحب من عبده أن يذكره ليذكره سبحانه عنده. جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني.
ما شاء الله. هذا الحديث أيها الإخوة القدسي يبين الله فيه حقيقة: أنا مع عبدي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. يعني الله عز وجل يحقق لنا معية التشريف والتكريم بماذا؟ بذكرنا له، بذكرنا له.
وفي رواية: وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
ولو تجاوزنا كل هذه الألفاظ التي ربما توهم شيئا من المشابهة هرولة ومشي وذراع وباع وما شابه ذلك من مسافات، لا، المراد من كل ذلك أن الله عز وجل يسارع لقبول عبده بما قدم من عبادة قليلة وإن كانت مشوبة بالخلل. لماذا؟ لأن الله كريم، والكريم أيها الإخوة ومن أسمائه الشكور هو الذي يعطي عظيم الدرجات على قليل الطاعات، يعطي عظيم الدرجات على قليل الطاعات. والله عز وجل خلق الخلق ليربحوا عليه، خلق الخلق ليربحوا عليه، يعني نحن عندما نعبد الله ما هو الشيء الذي قدمناه لله؟ لا شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
ففي هذا الحديث القدسي ترغيبات وبشارات وتنبيهات للمسلم، وذلك بأن يدخل في باب العبادات وهو محسن الظن بالله تعالى، فإن حسن الظن بالله من العبادة، فالله تعالى عند ظنك به، فادخل في الذكر وسائر العبادات والقربات وأنت حسن الظن بالله تعالى.
أن الله يقبلك، أن الله يقبل عليك، أن الله يذكرك، أن الله يفتح عليك، أن الله يعينك، أن الله يشرح صدرك، أن الله ييسر أمرك، أنا عند ظن عبدي بي. لذلك عندما تفعل العبادة افعل العبادة وأنت حسن الظن بالله تبارك وتعالى.
بأن يتقبل منك عملك ويؤجرك عليه لأنه ذو الفضل العظيم
سبحانه وتعالى،
وإن كنت أنت في تقصير كبير فترجو منه قبول العمل.
لذلك إخواننا هذه القضية التي ينبغي علينا دائما أن نفهمها، أننا في صلتنا بالله تبارك وتعالى في حالتين، إذا نظرنا إلى أعمالنا وإلى أحوالنا خفنا من الله عز وجل، وإذا ذكرنا كرم الله ورحمته رجونا الله عز وجل، فكنا دائما في حالة خوف ناشئ من تقصيرنا ورجاء ناشئ من عظيم كرم الله تبارك وتعالى. لذلك الخوف يسوقنا إليه والرجاء يجعلنا نقبل عليه، فنحن نسير إلى الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء.
فترجو منه قبول العمل لا لإخلاصك في عملك وصدقك به، بل لأنه هو الله الكريم ذو الفضل العظيم الغفور الحليم. قال قال وأنا معه حين يذكرني، وهذه بشارة عظمى وفضيلة كبرى تنهض بهمة الذاكر، فينبغي أن يلاحظ حين يذكر الله تعالى أن الله تعالى معه
سبحانه وتعالى.
ومن كان الله تعالى معه فيجب عليه أن يتأدب معه.
لاحظوا أيها الإخوة يعني كيف المقامات ننتقل فيها من حالة إلى حالة. أنا أذكر الله عز وجل، فإذا ذكرته تذوقت أن الله معي كما قال وأنا معه إذا ذكرني، فإذا صار معي صرت في معية الله عز وجل، هذا شرف وتكريم من الله عز وجل وخير وعطاء ومنح ربانية من الله عز وجل. فإذا تذوقت هذه المعية ينبغي علي أن أعود إلى نفسي لأتأدب مع الله عز وجل لأني في معيته، ذكرته فهو معي، تأدبت معه لأنه جعلني في معية خاصة في تشريفه وتكريمه.
فيتوجه إليه بكليته ولا يلتفت إلى شيء سواه.
الله الله.
فأنت محفوف ومكرم بالمعية الإلهية الخاصة، فاعرف فضل الله تعالى
يا رب.
ومن كان الله معه فلا يخشى ولا يخاف أحدا سواه. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
السلام، يعني هذا الحزن ينتفي بشيء واحد، ما هو؟ أن الله معنا. إن الله معنا، هكذا يقول الله تبارك وتعالى.
وقال تعالى لموسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
يعني ليس هناك أسباب مادية نعول عليها، ليس هناك وعود بشرية، ليس هناك رؤى مستقبلية أن والله سيكون كذا سيكون كذا، لا. الثقة كلها بإيش؟ بالله عز وجل. الأمل بالله، والسكينة والطمأنينة بالله تبارك وتعالى. لا تحزن إن الله معنا. واليوم أيها الإخوة الأكارم، كم نحتاج نحن إلى أن نفهم هذه الرسالة وأن نبثها بين الناس، أن نقول لكل فقير لا تحزن إن الله معنا، أن نقول لكل مريض لا تحزن إن الله معنا، أن نقول لكل مبتلى لا تحزن إن الله معنا. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتذوق هذه الرسالة وأن نبثها بين الناس.
نعم. ومن كان الله معه فلا ينبغي أن يخشى الخزي والمضيعة. قال تعالى عن موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. اللهم كن لنا ومعنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إلى تمام الحديث. فبين سبحانه أن من يذكره فإن الله تعالى هو يذكره على وجه أفضل.
سبحان الله. وأين ذكرك أنت من ذكر الله لك؟ يعني ربنا قال: فاذكروني أذكركم. ذكرنا له نفع لنا، أما ذكره لنا تفضل منه علينا، وتكريم منه لنا، وتشريف منه لنا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن رابحون إذا ذكرناه، ورابحون أكثر إذا ذكرنا. نعم.
ولا ذكر الله أكبر من ذكر العبد لربه، وأن من تقرب إليه فإنه سبحانه يتقرب إليه قربا مضاعفا، وإن قربه سبحانه أعظم وأكبر، فافهم ذلك ولا نريد الإطالة خوف الملالة. وإن أقرب المقربين إلى رب العالمين هو إمام الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه وسلم،
وأفضل خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وروح أرواحنا
صلى الله عليه وسلم،
وقرة أعيننا
صلى الله
سيدنا
عليه
محمد
وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم.
ما شاء الله. الشيخ أيها الإخوة جزاه الله خير رحمه الله تعالى، محبته ظاهرة في أحواله وعباراته وألفاظه، فكلما تكلم عن مقام تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام.
صاحب مقامي قاب قوسين أو أدنى، وصاحب مقام الوسيلة، وهي منزلة القربة التي ليس فوقها منزلة، بل هي أعلى المنازل وأشرف المقامات وأرفع المراتب وأكرم المناصب، فهو صلى الله عليه
وسلم
الشفيع في الخلق أجمعين، ولا شفيع له، وهو الواسطة العظمى والوسيلة الكبرى للعالمين، ولا واسطة له، وهو إمام الكل ولا إمام له، وهو صاحب القول المسموع في يوم الجموع، وكلهم عن الكلام ممنوع. يقول الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، أي خاصة، وسل تعطى واشفع تشفع.
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله العظيم، وعلينا معهم أجمعين، آمين.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.